أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ثم أنه لا يكاد يصح التعليل لو قيد باقتضاء الأمر الظاهر بالإجزاء كما قيل. كان الكلام وما زاد في صحيحة زرارة الثانية، ومن جملة ما يبحث في هذا المقام حول هذه الصحيحة ما أشار إليه بقوله: ثم أنه لا يكاد. وتوضيح ذلك أنه قد تقدم في المجلد الأول من الكفاية مبحث تحت عنوان الإجزاء، وذكروا أن هناك ثلاث قواعد من الأوامر: الأولى الأمر الواقعي الأولي والاختياري من قبيل الأمر بالصلاة مع الوضوء، وهذا لا ريب في أنه مد ومقتضى للإجزاء. الطائفة الثانية الأمر الواقعي الاضطراري من قبيل الأمر بالصلاة مع الطهارة الترابية، وهذا مما وقع محل البحث بين الأعلام في أن امتثال الأمر الاضطراري هل يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي بعد رفع العذر والاضطرار أم لا يجزي؟ الطائفة الثالثة الأمر الظاهري من قبيل الأمر الحاصل من الأمارة أو الأصل العملي، وهذا أيضا مما وقع فيه البحث في أن امتثال الأمر الظاهري هل يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي أم لا؟ وبعد هذه المقدمة ادعى البعض بأن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي، وجعلوا أحد أدلة هذا المطلب هذه الرواية الثانية لزرارة، نظرا إلى أن الإمام عليه السلام قد حكم فيها بعدم وجوب الإعادة، بتقريب أن التعليل الوارد فيها مبني على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، حيث أنه على هذا المبنى، حيث أنه على هذا المبنى تكون الطهارة الظاهرية الثابتة بالاستصحاب بمنزلة الطهارة الواقعية في ترتب صحة العمل عليها واقعا، وإن انكشف خلافها وخطأ الاستصحاب. فجعلوا أحد أدلة دعواهم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء هذه الرواية بالتقريب المتقدم. إلا أن صاحب الكفاية رحمه الله ابتداء وفي أول كلامه رد هذا المطلب وأفاد بأن المطلب لو كان كما فهمه البعض لكان الإمام عليه السلام يعلل الحكم عدم الإعادة، يعلله بهذا النحو. نقطتين شارحين، لأنك ممن له أمر ظاهري، القلتين خطأ، والأمر الظاهري مذن، بين قوسين كبرى النتيجة، فلذا لا تلزم الإعادة. لو كان المطلب كما فهمه هذا البعض فحينئذ ماذا يقتضي الإمام؟ أن يعلل بهذا المطلب، أن يسرد إلى هذا الأمر، يعني يقتضي أن يعلل الحكم بعدم وجوب الإعادة. كن يعلل بمن؟ مو لأنك كنت على يقين بقضية الاستصحاب، لا، وإنما لأنك ممن إلى أمر ظاهري، والأمر الظاهر يقتضي الإجزاء، فإذا ماكو إعادة. والحال أن الإمام عليه السلام لم يستند لهذا الأمر، إنما استند إلى مسألة نقض اليقين بالشك، أعني الاستصحاب، مما يعني أن مسألة الإجزاء أجنبية عن المقام. والحاصل أن ما أفاده البعض مناف لما يستفاد من الصحيحة، لأن المستفاد منها أي من الصحيحة أن العلة لعدم الإعادة كون الإعادة من نقص اليقين بالشك، ولازم ذلك كون العلة هو الاستصحاب بما هو استصحاب لا لأنه من مصادق قاعدة الإجزاء في الأمر الظاهري. ثم في المقطع الآخر من كلامه عند قوله اللهم إلا أن يقال جاء رحمه الله في صدد توجيه هذا التخيل وهذا الفهم الذي فهمه البعض، جاء بصدد توجيه هذا الكلام وهذا الفهم الذي فهمه البعض. وحاصل ما أفاده في مقام التوجيه أنه في مقام الاستدلال تارة يفتقر المستدل إلى تلك المقدمة الصغرى والكبرى، وأنه لا بد أن يذكرهما، كأن يقول مثلا العالم حادث لأنه متغير، وكل متغير حادث، وتارة أخرى يفتقر المستدل إلى التصريح بصغر الاستدلال فحسب. كأن يقول مثلا العالم حادث لأنه متغير، وأما الكبرى فلوضوحها لا حاجة إلى ذكرها والإفصاح عنها. وثالثة يفتقر المستدل إلى التعرض لكبرى الاستدلال فحسب، وأما الصغرى فتكون مطوية ومقدرة ولا حاجة إلى ذكرها والإفصاح عنها. كأن يقول العالم حادث وذلك لأن كل متغير حادث. فهنا في الاستدلال تعرف إلا الكبرى، أما الصغرى فهي مطوية مقدرة ما حاجة إلى ذكرها. وما نحن فيه من هذا القبيل، حيث أن تعليل الإمام عليه السلام في الواقع مركب من مقدمتين، الأولى أو الصغرى هي عبارة عن مجموعة أمور ذكرت في كلام الإمام عليه السلام، وحاصلها يعني حاصل هذه الأمور التي ذكرت في كلام الإمام وحاصلها أنك كنت على استصحاب، والاستصحاب يصنع أمرا ظاهريا، فأنت قد امتثلت أمرا ظاهريا، وأما المقدمة الثانية أعني الكبرى الكلية فهي مفروغ عنها ومسلمة ولا حاجة إلى ذكرها، ألا وهي والأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي، يعني الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء، بمعنى أنه لو انكشف الخلاف بعد ذلك لا تلزم الإعادة. فإذا حكم الإمام عليه السلام بعدم الإعادة مبني على هذا الأساس، وأنه الصغرى مذكورة، وأما الكبرى ماذا؟ مفروغ عنها، مسلمة، ماكو حاجة إلى ذكرها. فإذا راح بهذا البيان وجه ماذا؟ وجه ما أفاده البعض من أن تعليل الإمام مبني على ماذا؟ مبني على هذا الأمر وهذه المسألة، مسألة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء. قال ما في الأمر هذه كبرى في قياسة، هذه الكبرى لم يتعرض لها لأنها مفروغ عنها، مسلمة، إن شئت فعبر. فهو وجه بهذا البيان ما أفاده البعض. ثم أخيرا أمر بالتأمل، وقد بين هو رحمه الله وجه التأمل في هامشه على الكتاب، وحاصله أن الأمر بالتأمل إشارة إلى أن الصغرى أو الكبرى ليست دائما وفي كل الموارد تكون مطوية ومقدرة إلا في الموارد التي يكون الأمر فيها بديهيا، الأمر يعني معناها المطلب، يعني إلا في الموارد التي يكون الأمر فيها بديهيا وواضحا بحيث لا يحتاج إلى ذكر، والكبرى فيما نحن فيه ليست من هذا القبيل، أي أن اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء اللي هي كانت الكبرى، هاي اللي هي كبرى استدلال الإمام، أي أن اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ليس بذاك الوضوح حتى يحسن التعليل بملاحظته، فلذا لو كان هذا مرادا للإمام عليه السلام لذكر حتما. وحيث أنه لم يذكر فيعلم منه أنه ليس مرادا. يعني منه هذه الكبرى اقتضاء الأمر الظاهر الإبداء ليس مرادا للإمام، إذ لو كان مراد إليه لكان شنو؟ لكان يذكر حتما. وحيث أنه ما ذكره فيعلم منه أنه مو مراد إليه، وأن تعليله ما مبني على هذه المسألة، وإنما هو مبني على مسألة نقض اليقين بالشك. أعني بالصحاب تبدأ الآن. قال رحمه الله: ثم أنه لا يكاد. الآن تعرض إلى مطلب، وأصل المطلب هو مبحث الإجزاء. فجاء البعض وادعى أن تعليل الإمام عليه السلام يصح، وقد يصح إذا قلنا باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، ونجعل التعليل مبنيا على منه؟ مبنيا على مسألة اقتضاء الأمر الظاهر للإجزاء. فحيث أن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء، فلذا ماذا؟ فلذا لا حاجة إلا إلى الإعادة. ولا الآخذ رحمه الله في كلام ابتداء وفي أول كلامه يرد هذا المطلب، يقول: لا يكاد يصح. يبقى التعليل هكذا: لا يكاد يصح التعليل، أي تعليل الإمام الحكم اللي هو عدم وجوب الإعادة، لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل. أي البعض ادعى ذلك. ليش لا يكاد يصح؟ ضرورة أن العلة عليه، أي عليه يعني بناء على القول باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، عليه أي بناء على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء. هل أن على بناء على هذا المبنى؟ قال: ضرورة أن العلة على هذا المبنى إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري الموجود حال الصلاة، اقتضاء علما للإجزاء وعدم إعادتها. العلة لازم ما بتكون، لا، أن العلة تكون لزوم النقض من الإعادة. يعني أنا لو أعدت الصلاة راح تلزمني نقض اليقين بالشك. يعني شو يقول؟ يقول أنه لو كان المطلب كما فهمه هذا البعض لكان الإمام يعلل، لكان الإمام يعلل الحكم عدم الإعادة دينا، لأنه أنت ممن إلى أمر ظاهري والأمر الظاهري يقتضي الإجزاء، فإذا ما هو إعادة. لا أن الإمام كن يعلل دينا بمسألة نقض اليقين بالشك، والحال أن الإمام عليه السلام ما استند لذلك، وإنما استند إلى مسألة نقض اليقين بالشك. أعلم الصحاب مما يعني أن مسألة الإجزاء أجنبية عن المقام. هذا في ابتداء كلامه رد هذا المطلب، وأن تعليل الإمام ما مبني على اقتضاء الأمر الظاهر للإجزاء. مسألة الإجزاء ما إلها دخيلة وين؟ ما إلها مدخلية بالمقام. ثم في المقطع الآخر من كلامه يأتي بصدد توجيه هذا الفهم وهذا الكلام الذي فهمه البعض، بقول: اللهم إلا أن يقال إن التعليل، يعني إن تعليل الإمام عليه السلام عدم وجوب الإعادة به، بمن؟ بالصحابة الطهارة حال الصلاة، إنما هو تعليله بملاحظة ماذا؟ استنادا علما، إنما هو بملاحظة ضميمة تلك الكبرى الكلية، تلك الكبرى الكلية المطوية المفروغ عنها، اللي هو منه اقتضاء. قال إنما هو بملاحظة ضميمة تلك الكبرى الكلية اللي قلنا منه المطوية المفروغ عنها، اللي هي عبارة عن اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء. قرب لنا هذا المطلب دون أن التعليل باستصحاب الطهارة حال الصلاة إنما هو بملاحظة تلك الكبرى. إذن أكو صغرى وكبرى، بل الصغرى قلنا عبارة عن منه؟ عن مجموعة أمور ذكرت في كلام الإمام، اللي هي ماذا؟ إنك كنت على استصحاب، والاستصحاب يسمع أمر ظاهري، والأمر الظاهري فأنت قد امتثلت أمرا ظاهريا. الكبرى أيضا نظمها، الكبرى تقول والأمر الظاهري إذا يقتضي الإجزاء. هاي الكبرى قاعد ما في الأمر هي مطوية، بتقريبه أن الإعادة، أن إعادة الصلاة لو قيل بوجودها. الآن يقرب لنا في مقام التوجيه الآخرون، يقول أن الإعادة لو قلنا بوجودها ماذا يستلزم؟ يستلزم أن يكون، يعني منه وجوب الإعادة، أن يكون إما لأجل انتفاء الصغرى وهي جواز، لأنه الصغرى إذا انتيناها يصير جواز نقض اليقين بالشك في الطهارة. قال لو قيل بوجوبها كانت، هذا العجز الأول من الاستلزام، مو قلنا يستلزم أن يكون هذا إما لأجل انتفاء الصغرى، هذا لا يبينه، كانت موجبة علما لجواز نقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكسار. عطف تفسيري وعدم حرمة النقض شرعا حينئذ. ها؟ يعني يقول أنا عندما أتي بوجوب الإعادة معناته شنو؟ معناته إما أنه أنا نسيت الصغرى، الصغرى كانت تدلي، كانت تدلي عدم جواز النقض، حرمة النقض شرعا انتفت هذه الصغرى، يعني راح تجي جواز النقض، عدم حرمة النقض شرعا. طب وإلا، هاي وإلا العدل الآخر من الاستلزام، وإلا نقول وإما لأجل انتفاء الكبرى. يعني هذا القول بوجوب الإعادة إما لأجل انتفاء الصغرى وإما لأجل انتفاء الكبرى، يعني وإلا، أي وإن لم تكن الإعادة موجبة لنقض اليقين بالشك، بل كان النقض حراما شرعا. لا الصغرى نبقيها على ما هي عليه، الصغرى تقول حرمة النقض شرعا، بل كان النقض حراما شرعا، ومع ذلك كانت الإعادة واجبة. فإذا مع ذلك كانت الإعادة واجبة لأجل ماذا؟ لأجل انتفاء الكبرى. قال وإلا، أي وإن لم تكن الإعادة موجبة لنقض اليقين بالشك، بل كان النقض حراما شرعا ومع ذلك تكون الإعادة واجبة، للزم عدم انتفاء الكبرى، عدم اقتضاء ذاك الأمر الظاهري للإجزاء. والمفروض مع، يعني والحال، والمفروض اقتضائه، اقتضاء الأمر الظاهري، فارضين أن الأمر الظاهري مقتضي لمن؟ للإجزاء سألنا اقتضاء شرعي أو عقلي. وقد تقدم في مبحث الإجزاء أن الاقتضاء أن اقتضاء الأمر الظاهر للإجزاء تارة شرعي وأخرى عقلي. إذن فهو ماذا؟ فهو مبني. إذن التعليل الإمام مبني على منه على هذه المسألة اقتضاء الأمر الظاهر للإجزاء غاية ما في الأمر هذه الكبرى شنو مطوية ما مصرح بها في كلام الإمام. فإلى هنا وجه ماذا؟ وجه ما أفاده البعض، ثم أمر بالتأمل أيضا إشارة المن إلى ضعف هذا التوجيه، ورجع أخيرا المن إلى ما أفاده في أول كلامه حيث رد ذلك المطلب. ولعل ذلك يقول هذا اللي ذكرناه في مقام التوجيه، لعل ذلك هو مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري. مو قلنا من الخارج أن هؤلاء اللي ادعوا إجزاء الأمر الظاهري وأنه مقتضى للإجزاء جعلوا أحد أدلة مطلبهم منه هذه الرواية، فمرادهم لعله منه هذا اللي يقول ذكرناه بالتوجيه. ثم قال هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل، أن عمدة الإشكال في صحيحة زرارة هذه كان عبارة عن ماذا؟ عن أن الإمام عليه السلام علل عدم إعادة الصلاة بقوله لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، فاعترض المعترض على ذلك قائلا بأنه بعد انكشاف الخلاف وبعد انكشاف الخلاف وأن الصلاة قد وقعت في ثوب متنجس لا تكون الإعادة عندئذ نقضا لليقين بالشك، بل تكون من نقض اليقين بيقين آخر، وعليه فلا ينسجم مع تعليل الإمام عليه السلام. والآخوند رحمه الله قد سعى في دفع هذا الإشكال. وأما الآن في هذا المقطع الأخير من كلامه يقول ما حاصله أنه لو سلم العجز عن تصحيح مطابقة التعليل مع سؤال السائل في الرواية الشريفة فسلمنا العجز عن حل هذا الإشكال إلا أن ذلك لا يكاد يوجب قدحا وإشكالا في دلالة هذه الرواية على حجية الاستصحاب. لما او كيف؟ وذلك فإن إشكال عدم مطابقة التعليل مع السؤال إشكال لازم على كل حال، سواء أكان مفاد الرواية قاعدة الاستصحاب بأن يراد من اليقين اليقين السابق على ظن الإصابة كما تقدم، أم كان مفادها قاعدة اليقين بأن كان المراد باليقين اليقين الحاصل بعد ظن الإصابة، يعني بعد ما شنو رأى السائل اللي هو الزرارة رأى ماذا؟ النجاسة في ثوبه، فصار عنده يقين بارتفاع الطهارة. فإذا أي شيء كان المراد ومفاد الرواية الإشكال المذكور وارد، وأنه بعد فرض علم زرارة بعد الفراغ من الصلاة بوقوعها علميا بوقوعها في ثوب متنجس لا تكون الإعادة حينئذ نقضا لليقين بالشك، سواء كان الشك اللاحق أم الشك التاريخ. قال تفدت إلى هذا، سواء كان الشك اللاحق أم الشك التاريخ، يعني الشك اللاحق قاعدة الاستصحاب، الشك التاريخ في قاعدة اليقين. فلا تكون إعادة نقضا لليقين بالشك أبدا، بل هي من نقض اليقين بيقين آخر. فكيف علل الإمام عليه السلام الإعادة بنقض اليقين بالشك؟ فإذا هذا الإشكال وارد ولازم على كل حال، سواء كان مفاد الرواية الاستصحاب أم قاعدة اليقين. وليس هذا الإشكال مختصا بما إذا كان مفاد الرواية قاعدة الاستصحاب وحجيتها، كي يكون ذلك قدحا في دلالتها، أي في دلالة هذه الرواية على حجية الاستصحاب. لا، وإنما الإشكال هذا ما مختص بما إذا كان مفاد الصحيح قاعدة الاستصحاب وحجيتها حتى يكون ذلك قدحا في دلالتها عليها، وإنما الإشكال هذا لازم على كل حال. فالنتيجة النهائية أن صحيحة زرارة هذه دالة على حجية الاستصحاب، وتوجيه تعليل الإمام عليه السلام إن لم يحل بالبيانات المتقدمة فلا بد من رد علمه إلى أهله عليهم السلام، فإنهم أعرف بما ذكروه وأنه ما هو وجه هذا التعليل. الرواية إذا كانت تامة من حيث السند ومن حيث الدلالة في هذه هكذا أمور إشكالات وكذا، لأن تذكرون أكبر إشكال وعمدة الإشكال كان هذا اللي اذكرناه سابقا واللي اذكرناه الآن. وتذكرون أن المصنف من إجه في مقام الجوام قال ولا يكاد يتفصى عن هذا الإشكال إلا كان عنده عبارة ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال، يعني معناته أنه الأخون هو سعى في أن يدفع هذا الإشكال. الآن يجي في هذا المقطع الأخير يقول لو سلمنا أنه عجزنا عن حل هذا الإشكال، حينئذ شنو؟ ما نقول بأن الرواية مدل على حجة الصحاب، لا الدل. وأما قضية توجيه تعليل شنو؟ يقول هذا يرد علمه علما إلى أهله. قال رحمه الله هذا غاية، يعني هذا الإشكال اللي بدأنا به قبل كم دارس واللي هو عمدة الإشكال في صحيح الجرارة الثانية، هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل، يعني توجيه تعليل الإمام علل عدم وجوب الإعادة بمن بقوله لأنك كنت على يقين من طهارتك، قال مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه، يعني في توجيه التعليل وكيفية التطبيق على المورد، لا يكاد يوجب الإشكال فيه والعد عن التفصي عنه، يعني التفصي عن منه عن توجيه التعليل. مفعول ما يوجب، لا يكاد يوجب الإشكال فيه والعد عن التفصي عن، لا يوجب إشكالا وقطحا في دلالة هذه الرواية على حجية الاستصحاب. ليش؟ قال فإنه، فمن فإن يدع الإشكال إلى هذا الإشكال، إشكال منه عدم مطابقة التعليل مع منه مع السؤال، فإن هذا الإشكال لازم على كل حال، يعني على كل حال سواء كان مفاد هذا التعليل في الرواية قاعدة الاستصحاب أو كان مفاده قاعدة اليقين، وليس هذا الإشكال مختصا بما إذا كان مفاد الرواية قاعدة الاستصحاب وحجيتها، حتى شنو؟ حتى يكون هذا قطعا في دلالة الرواية على حجية الاستصحاب. لا، بل هذا الإشكال لازم على كل حال مع بداهة عدم خروج مفاد التعليل منهما، يعني من قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين، ما يخرج مفاد التعليل عن بين الاثنين. فتأمل جيدا ليش قال مع بداهة عدم خروجه منهما، لأن نقض اليقين بالشك ما يتصور إلا في هاتين القاعدتين، نقض اليقين بالشك لا يتصور إلا في هاتين القاعدتين، قاعدة الاستصحاب قاعدة اليقين. شلون؟ إذا اليقين السابق إما أن يرتفع بالشك اللاحق رأسا والشك يسري إليه ويرتعه أو يرتعه، أو لا ما يرتفع بالشك اللاحق وإنما الشك يبقى وين متعلق ببقاء ذلك اليقين. فالأول قاعدة اليقين، وأن الشك إذا سرى إلى اليقين السابق ورفع من أساسه قاعدة اليقين، والثاني قاعدة الاستصحاب. ولا شق ثالث هنا في البين، ما في شق ثالث، وأن نقول لا هذا اليقين السابق لا هو يرتفع بالشك اللاحق ولا هو ما يرتفع، حتى يكون شق ثالث. ولا شق ثالث في البين حتى يحمل عليه منه هذا التعليل يسلم من هذا الإشكال. هذا الإشكال باقي، هذا الإشكال متوجه ولازم على كلا المرادين، سواء كان المراد الرواية ومفادها قاعدة الاستصحاب أم قاعدة اليقين. ولكن احنا قلنا هناك مع ذلك لا يكاد هذا قطعا في شنو؟ في دلالة الرواية على حجية الاستصحاب. فتأمل جيدا على جسمنا النتيجة النهائية أن هذه الصحيحة صحيحة زرارة الثانية دالة على حجية الاستصحاب وتوجيه تعليل الإمام. إن حل بالبيانات المتقدمة بها ونعم، إن لم يحل فيرد علمه إلى أهله. والحمد لله رب العالمين.